SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, حيث التعلم متعة. ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا. sbs.com.au/learnenglish.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد. إذا نظرنا إلى ما حدث في إيران ووفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم الطائرة، شفنا تعازي وتضامن من قادة كثر في العالم، كان من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونعلم أنه يعني كان في محاولات مؤخرا لإعادة العلاقات إذا بدك يعني في هذا الإطار. كيف تقرأ هذه التعزية، وهل تفتح بابا للتقارب مجددا بين القاهرة وطهران؟
المصريون اهتموا بحادث الطائرة المروحية الذي أسفر عن مصر على رئيس إيران إبراهيم رئيسي ومرافقيه من كبار المسؤولين، وبعد إعلان الوفاة قدم الرئيس السيسي بالفعل تعازيه للشعب الإيراني الشقيق، وأعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. وأصدرت الخارجية بيانا يعزي الحكومة والشعب في إيران، وغرد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باللغة الفارسية لحظة فقد الاتصال بالطائرة، معربا عن خالص تضامن الأزهر مع الجمهورية الإسلامية في الظروف المحيطة بالحادث. وبعد إعلان الوفاة تقدم الإمام الأكبر الذي يترأس أكبر مؤسسة سنية في العالم إلى الشعب الإيراني وإلى أسرة الرئيس الراحل ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والمرافقين بأحر التعازي. كان السيسي كما أشرت التقى رئيسي في نوفمبر الماضي في الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، وغرد عبد اللهيان بأن الرئيسين اتفقا على تجديد مفاوضات حول طريق تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران. ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ عام 79، والتمثيل الدبلوماسي الحالي يقتصر على مستوى قائم بالأعمال. وتساءل الشارع عن إمكانية عودة العلاقات كاملة، خصوصا بعد برقيات العزاء في الحادث المأساوي. وكانت محاولات عدة في الأشهر الماضية لإعادة العلاقات مع لقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين، وقالت العاصمتان إنهما مستعدتان لهذه العودة، بينما تدخل سلطان عمان بعد زيارة للقاهرة في شهر مايو من العام الماضي وطرح وساطة بدت مقبولة، ثم مغادرته إلى طهران وتلقى ترحيب من المرشد الأعلى. لم يخرج الأمر عن التصريحات الدبلوماسية، وينظر خبراء إلى العودة الكاملة للعلاقات باعتبارها تنتظر مآل كل التطورات في المنطقة، ولن يستثنى من ذلك بالطبع الوضع في إيران الذي يعاد ترتيبه بعد مصرع رئيس.
محمد، دعنا ننتقل إلى الموقف المصري الحازم الرافض للعملية العسكرية في رفح لتنسيق مشترك مع إسرائيل، ومصر تحذر أيضا إسرائيل من تداعيات تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. كيف تبدو الأجواء لديك؟
ما زالت القاهرة تشارك عواصم عدة في العالم القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لترتيبات إسرائيلية بشن عملية عسكرية في رفح. وأكدت القاهرة أن التحركات العسكرية الإسرائيلية في رفح لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها. وقال وزير الخارجية سامح شكري لنظيرته الهولندية في اتصال هاتفي أن مصر ترفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. وأشار شكري إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وبددت الظروف الأمنية يعني التي خلقتها إسرائيل خلف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بددت عملية أمان دخول المساعدات. رفضت مصر ما رددته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود تنسيق مشترك مع إسرائيل حول عمليتها العسكرية في رفح. وصرح مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية قبل قليل بأن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقادت القاهرة جهود وساطة مكثفة مع قطر لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق نار من دون نتيجة تذكر، حتى إن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري حذر بالأمس من أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود. ورحبت أحزاب سياسية مصرية بقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ومطالبته بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه، كما رفضت في نفس الوقت مذكرة اعتقال قادة من حماس ووصفته الأحزاب بأنه مساواة بين الضحية والجلد. كانت مصر انضمت قبل أيام لدعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واعتبر خبراء خطوة الانضمام إضافة نوعية وضغط قانوني متزايد من مصر على إسرائيل.
نعم محمد، يعني ننتقل أيضا إلى الشارع المصري مجددا، وكنا شهدنا حادثتين متعلقتين بوسائط النقل الذكي، تطبيقات منها أوبر يعني مثالا وكريم وغيرها، كان وقعت ضحاياها نساء الحقيقة. في المرة الأولى فتاة الشروق لفارقت الحياة لروحها الرحمة، وأيضا فتاة أخرى تعرضت لإصابات أيضا بالغة بعد شبهة اعتداء يعني من سائق هذه السيارة، سيارة الأجرة.
فتاة التجمع
صحيح. يعني محمد، يبدو في تحرك حكومي اليوم لضبط هذه المنظومة، علها تنهي ربما معاناة النساء. ما هو هذا التحرك وتفاصيله؟
التحرك انتهى إلى كاميرات داخل السيارة، تحليل مخدرات وكحوليات عشوائي كل فترة. ونتساءل هل هي النهاية السعيدة لحوادث النقل الذكي المميتة في مصر والتي تطال المرأة؟ وبالفعل بدأت منذ يوم أمس الثلاثاء عملية تطبيق قرارات خاصة بضبط هذه المنظومة بهدف زيادة تأمين مستخدميها بعد الزيادة الأخيرة في الحوادث والاعتداءات على الفتيات والنساء أثناء استخدام الخدمة. وللأسف فإن المرأة هي أيضا ضحية للنقل حتى العادي غير الذكي، فقد لقيت 12 فتاة مصرعهن أمس وهن على متن سيارة نقل ركاب صغيرة ميكروباص كانت تقف فوق معدية أبو غالب بمنشأة القناطر في الجيزة شمال القاهرة. سائق الميكروباص نزل من السيارة ليتشاجر مع سائق ميكروباص آخر من دون شد فرامل السيارة، فتحركت وسقطت في النيل وبداخلها 16 فتاة من العاملات الفقيرات صغيرات السن، غير فتيات طبعا في النيل وأصيبت أخريات. ونتذكر سائق القطار من 5 سنين الذي نزل من مقصورته ليتشاجر مع سائق آخر وترك القطار يتحرك حتى محطة مصر، وحدثت الكارثة الشهيرة التي أدت إلى مصرع 21 شخصا وأدت لاستقالة وزير النقل حينذاك. نعود للنقل الذكي، عقدت لجنة معنية في مجلس النواب في مصر جلسة استماع بالأمس لممثلي شركة أوبر والمسؤولين عن النقل البري الداخلي والدولي وجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير وسائل النقل الذكي وتوفير كل سبل الأمان في ظل اختراقات قانونية حدثت من بعض سائقي شركة أوبر. واعتبر النواب الاجتماع ناجحا بشكل منقطع النظير، وتم الاتفاق على تشغيل التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل عبر التطبيق وربط كاميرا داخل السيارة بغرفة العمليات الرئيسية في الشركة. وعشية تطبيق القرارات الجديدة تحرش سائق تابع لشركة أخرى بفتاة قفزت من السيارة فور لمس السائق أجزاء من جسدها، وتوجد أكثر من شركة نقل ذكية في مصر بخلاف أوبر.
من العاصمة المصرية القاهرة إذا تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.